أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا تفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا ملفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله إن من أعظم منن الله على عباده وصل الله لعباده بذاته حين اختار لنا رسله وأنزل إلينا كتبه وهذه الأمة خصت بأعظم منه اختار لها سيد أنبيائه واختار لها أعظم كتبه فكل كتب الله المنزلة للعباد جاءت لإصلاح بيئة بذاتها فما بعث الله نبيا إلا للقوم خاصة ونبينا الخاتم جاء للخلق كافة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فسماه الفرقان وسماه القرآن وسماه الذكر ولم يسميه العبد فرق بين الحق والباطل في قليل الأمر والكثير ما ترك شاردة ولا واردة يحتاج الناس فيها إلى بيان إلا تكفل الله فيها بالبيان ليس الإنسان وحده بل كما قلت العالمين الإنس والجن ما جاء الكتاب لصلاح بيئة النبي بل لصلاح الجميع وهذا معنى دخل الرد لما قال النبي ذلك في أول بعثته أنكر المشركون عليه إنكار شديد بل اتهموه بالجنون لا يقول بدعوة العالمين إلا مجنون هذا في نظري فنزلت سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون واستمرت السورة لبيان أنه صاحب أعظم رسالة في الوجود إلى أن ختمت السورة بهذا البيان وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وهذه من أوائل ما نزل ليعلمنا تعالى حقيقة ما لدينا من منحة ومن منة ومن نعمة جمع الله لنا فيها كما قلت كل ما نحتاج إليه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب شيء، بل لم يكتفي ببيانه بل فصل. قال تعالى كل شيء فصلناه تفصيلا. وجاء هذا التفصيل في قمة الإحكام والإتقان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تفصيلاته كلها من لدن حكيم خبير في قمة الإحكام ومبنية على قمة العلم والخبرة. ولذا قال في موضع آخر وقد جئناهم كتابا فصلناه على علم، على علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولم يكتفي بإحكامه بل جاء بيانه حتى يقيم حجته على خلقه في منتهى الوضوح، في منتهى الوضوح. قال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى تبيانا لكل شيء، لم يقل حتى بيانا، قال تبيانا. ولو قال بيانا ليصفه في ذاته بأنه بين، لكن لما قال تبيانا ففيه معنى زائد، فهو بين ومبين ومبين. ولذا وصف القرآن بكل هذا الصفات، مرة قال آيات بينات، ومرة قال آيات مبينات، ومرة قال آيات مبينات، فهي بينة مبينة مبينة لغيرها، موجهة لكل الخلق حتى يعوا عن الله مراده القليل الكثير والعام والأمي. ولذلك لما تكلم ابن عباس عن القرآن رضي الله عنهما أول أحوال القرآن قال وجه لا يخفى على العرب، تعرف العرب الإنسان أي عربي يقرأ القرآن يفهم، يفهم يقينا يفهم معاني إجمالية. لماذا؟ لأن القرآن جاء على وخص في مجال التشريع، وهذه قضية أخطر قضية في حياة الناس، الشرائع الأحكام التي تضبط حياة الناس وتضبط سلوك الناس، شرائع الله جاءت في منتهى منتهى الوضوح والبيان، هذا جانب. الجانب الثاني حقيقة الذي قد يجهله الكثير أن آيات الله جاءت لتلزم البشرية بهذا المنهج الرباني، فأساسيات الدين التي لا يقوم الدين بغيرها جاءت فيها ألفاظ القرآن قطعية الدلالة. العرب لهم لسان مرن سخي متسع جدا، الألفاظ العربية حماسة، وقد يكون اللفظ واحد وكل لسان يستخدمه بمعنى. ولذلك كلمات، الكلمات في اللغة العربية واسعة جدا، اللغة العربية أوسع لغة، لو نظرنا إلى لغات الأرض لا نجد لغة تقارن أصل العربية، فمعظم لغات الأرض جذور كلماتها حصلت ما بين 3000 جذر و 5000 جذر. أغلب لغات الأرض أكثر من 70% من لغات الأرض لا تتجاوز أصولها، وجذور كلمات يعني تبنى عليها كل الكلمات لا تتجاوز 5000 كلمة. استثني أعلى اللغات، اللغات العربية قدروا جذور كلماتها ب 14000 جذر. اللغة العربية فيها كم جذر؟ 80000 جذر بعشر لغات واحدة، 80000 جذر بأكثر من 10 لغات. القرآن واحدة جمع منها 50000 جذر. اللسان العربي لسان مرن جدا قوي جدا، بطون العرب أنفسهم استخدموا القرآن الكريم أو الكلمات العربية كل بطن استخدمه استخدام، ونهاك كلمات اتفق الكل عليها. القرآن لما نزل بأحكامه هناك أساسيات لا يقوم الدين بغيرها تسمى الثوابت عند الفقهاء، ثوابت الدين سواء في العقائد أو في الأحكام جاءت فيها ألفاظ القرآن قطعية الدلالة، بمعنى أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد عند العرب جميعا بلا استثناء، بحيث لا يختلف على أصول الدين أحد، والذي يخالف يخالف تعنتا يكفر يخرج خارج الإسلام. فثوابت الدين كلها جاءت بهذه الكيفية، اللفظ لا يحتمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله لا معنى لا تعتمد. وكذلك في الأحكام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تحتمل لا تحتمل لا معنى. باتفاق كل ألسنة العرب واستعملات العرب. جاءت أساسيات الدين كلها بهذه الكيفية. لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا يسمى عند الأصوليين قطعي الدلالة. معناه لا يخفى على أحد من العرب. كل من يعرف اللسان العربي يعرف معنى هذه الكلمة. وهذا اضطرد في كل أساسيات الدين في القرآن كله. وبهذا الأمر كان كتب لهذا الدين ثباته. لا خلاف في أساسياته، لا خلاف بين الناس جميعا في أساسيات الدين، لأن الألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحد ولا مجال فيها الخلاف. وهذا ضمن للدين ألا يتغير بتغيرات الناس ولا بأحوال الناس، ولا يستطيع أحد أن ينازع في هذه الأساسيات، لا مجال منازع ولا مجال خلاف. ولذلك أي خلاف لهذه الأساسيات سماه الفقهاء خلاف تضاد، يخرج صاحبه خارج دائرة الدين، لا نختلف عليه. لكن هناك أمور تتغير في حياة الناس يوميا يوميا، بل مع كل الظروف، مع كل الأحوال، ومع كل الأشخاص تتباين وتتحول وتتغير من وقت لوقت ومن زمان لزمان ومن ظرف لظرف. لو أن دين الله جاء فيها ثابتا بحكم واحد لأصاب الناس عنت ومشقة وعنت شديد. ومن لطف الله ورحمته أن الله عز وجل في هذه المسائل المتغيرة كلها وسماها الأصولين المتغيرات التي تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص، جاءت كل نصوص الوحي فيها المتعلقة بأحكامها ظنية الدلالة. اللفظ له أكثر من استعمال عند العرب، اللفظ واحد لكن بطن يستخدم معنى وبطن ثاني يستخدم معنى ثاني، مع التباين في الاستعمال. قد يكون لفظ مشترك يستخدم في شيء وضد، أقول في الشيء وضد، ويأتي بالقرآن الكريم لأنه يريد الشيء ويريد ضده. سأوضح هذه المعاني الحقيقة حتى نفهم القرآن. نحن في أمس الحاجة أن ندرك ألفاظ القرآن وحقيقته. فالألفاظ جاءت على هذا النحو العجيب. على سبيل المثال، لاحظ لما يقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لماذا جاء رب العباد هنا بلفظ القرء؟ قروء جمع قرء، والقرء عند العرب له أكثر من استعمال في الشيء وضد. القرء بعض بطون العرب تطلقه على الحي، وبعضها تطلقه على الطهر، مع أن القرآن الكريم استخدم الحي واستخدم الطهر في مواضع أخرى. فإذا تطهر استخدم يسألونك عن محيط. لكن الله عمد لهذا اللفظ وأتى به، وهو تعالى يعلم، بل أعلم بلغة العرب من العرب، بل هو الذي علم العرب لسانهم العربي، بل كل لغات الأرض منه. قال تعالى ونادي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالذي علم آدم الأسماء كلها وعلم ذريته اللغات كلها ورب العالمين بالنساء، فلا أحد أعلم بلغة العرب من رب العرب سبحانه وتعالى. جاء بهذا اللفظ المشترك حتى يفسح المجال لتستوعب أحكام الله كل أحوال الناس. وهذا ما أعطى شريعة الإسلام مرونة بحيث تسع كل الظروف والأحوال. يبقى ثبات الأصول أعطى نزوم للدين وحفاظ عليه، أساسياته الكلية يقيمها كل أحد ويعرفها كل أحد ولا يجهلها أحد ولا يختلف عليها أحد، ليحفظ لكل مسلم الدين. أساسيات الدين قامت عنده. أما مسائل متغيرة فرب العباد أعطى فيها سعة حتى يدل لله كل إنسان بما استطاع. هذا معنى الاختلاف ده، وهذا التغير يعطي مرونة شديدة جدا لتشريع الله غير موجودة في أي تشريع على وجه الأرض. كل قوانين التي وضعها الإنسان للإنسان قوانين لازمة، لفظ لا يحتمل معنيه. إذا هو خالف ظروف الناس ما الذي يحدث؟ الناس ينقضوا القانون ويخالف القانون وانتهى القانون واضطر يعمل لائحة تفسيرية ولائحة توضيحية ثم تعديل جزئي ثم تعديل كلي ثم تغيير القانون. كل قوانين أهل الأرض بهذه الصورة، لكن الخالق العليم أعطى هذه النور لشريعته بحيث يكتب لفظ يحتمل أكثر معنى يسع الكل. فلما قل تربصت بأنفسهم ثلاثة قلوب تحتمل الطهر والحيض، يختلف الفقهاء ويجتهد العلماء بأيهم نأخذ. طب ثلاثة قلوب هي أطهار ولا حيضات؟ طب ما الذي يترتب على هذا؟ لو حسبناها بالحيضات تختلف عن حسابها بالأطهار، تفرق حوالي 9 أيام. 9 أيام، التسعة أيام هذه قد يحدث فيها أشياء كثيرة جدا. مات أحد الزوجين على رأي تريس وعلى رأي لا تريس، انتهت عدته، على رأي يحلها الزواج وعلى رأي لا يحلها الزواج، على رأي ما زالت في عصمة زوجها وعلى رأي انتهت العصمة. أمور كثيرة تترتب على هذا، لكن الله جاء بهذا النص حتى يفسح المجال لظروف الناس جميعا القاطبة الحاضرة والآتية. فاجتهد الآتية ما بشرف يقول لا هي عندي ثلاثة أطهار. ما دليلك؟ لو قال قروء لرد عليه. لذا علماء الأصول وضعوا قواعد لفهم هذا الفاظ. قالوا إذا داخل اللفظ الاحتمال سقط بالنسبة، ما دام اللفظ يحتمل معنى وضده أو معنى وغيره لا يصبح دليل لأحد الطرفين. يبقى كلمة قروء لا تصبح دليل، لا من قال أطهار ولا من قال حضر، لأن العرب وجدت عندهم شواهد استخدمت فيها الكلمة في معنى الحيض في معنى الطفل، والأشعار موجودة والكلمات موجودة. اللي ما بشافع الشافعي يقول أنا قلت أطهار، طب ما دليل؟ لا يصبح لفظ الحيض القرء ائت بغيره. قال اللفظ الذي قبله، رب العباد يقول ثلاثة قروء ولا ثلاثة قروء، رب العباد أنسها. وما لم أنسها فعندنا قاعدة في اللغة العربية، العدد من 3 لـ9 يخالف التمييز في التذكير والتأنيث. تقول ثلاثة أولاد وثلاث بنات، ثلاثة أولاد وثلاث بنات. فلو قلنا ثلاثة حيضات الناس بسمتين وهذا نستخدمه بقى، لكن لو قلنا ثلاثة أطهار تستخدم. فكان هذا يعني دليل شافعية في قول ابن أطهار. أبو حنيفة قال لا عندي حيضات، طب ما دليلك؟ قال ائت بأول الآية يقول تعالى المطلقات يتربصن. قال وما علمت العرب تربصا إلا للحيض، لا تربص الطفل في عين الحيضات. واستقر الفقه على هذا في كل الظروف والأحوال. قد نضطر حتى المفتي نفسه قد يكون قناعته بقول بالأطهار، لكن خراب البيت في هذه التسعة أيام قد ينتهي وتتصل بها على زوجها، وعلى القول الثاني قد يعيدها وما زالت في عصمته. فقد يضطر الفقيه لمخالفة رأيه لرأي آخر إنقاذ الأسر ومراعاة بظروفها. فأعطى هذا الأمر سعة ليجتهد أهل العلم ولينتشروا وليعالجوا قضايا الأمة قليلها وكثيرها. أنا أسوق هذا المعنى سمحوني وكان درس أصولي، لكن أحببت أن أوضح حقيقة هذا الدين وكيف أن الله عز وجل أعطى في أحكامه مرونة شديدة جدا بحيث تسع شريعة ربنا كل أحوال الناس. إحنا هدفنا أن يدخل الناس النار أم يطيع الواحد القهار؟ هذه السعة أعطتنا سعة لنواجه أي ظرف، أي ظرف كان. حتى أصل الفقهاء لمراحل عجيبة جدا، عجيبة جدا. هذه المرونة في الشريعة أعطت الفقهاء سعة حتى افترضوا مسائل ما كانت موجودة ثم وجدت. يعني رحمة الله الإمام مالك افترض الصلاة عجيبة جدا في حال هذا، لأن هناك دوران لكن افترض افتراض عجيب، قد أن رجلا ركب أرجوح، المرجح، وتعلقت به بالهواء، وحيل بينه وبين الماء والتراب، ماذا يفعل؟ كيف يتطهر؟ كيف يصلي؟ خرج علينا بكمية أحكام عجيبة احتجنا أشد الحاجة إليها الآن في الطيران. كل أحكام السفر والطيران أخذت من فتوى الإمام مالك حول الرجوح. أبو حنيفة افترض مرة افتراض عجيب جدا، قال هب أن إنسانا حمل قربة فساء، ما حكم صلاته؟ أخذ الناس يسخرون منه، كيف أهل قربة فساء؟ لكن أثبتت الأيام حاجة الأمة كلها لفتوى. الآن والفساء إيه؟ كمثل الأيبرين، كل من يعمل في المعامل يتعامل معه، ما حكم حمله؟ ها؟ بل أخذوا منها حكم حمل الأطفال، لابس البامبرز، لو أن الأم حملت طفلها وهو حامل عامل عمليته داخل البامبرز، تصح صلاته لا تصح؟ لو طافت به وهو على هذه الحالة يصح طافه ولا يصح؟ كل هذه الأحكام أخذها الفقهاء من ما افترضه الإمام أبو حنيفة. فكان عند فقهائنا ذكاء شديد جدا 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 في كيفية استخراج الأحكام، بل وصل لحد من الفراسة كانت تحير. أبو حنيفة جالس في درسه وإذا بامرأة من آخر المسجد ترفع له شطر تفاح، شطر التفاح ورفعته، ماذا تريد؟ ماذا نفهم من رفع شطر تفاح؟ أبو حنيفة بذكاء الشديد فهم أنها ترد أن تسعى الأمر يتعلق بها كأنثى، تستحي أن تتحدث فيه، فأعطاها كل الافتراضات. قال أما صاحب الشطر التفاح فإن رأت الحمر أو الخضر، رأت الحمر أو الصفرة أو الكدرة في وقت الحيض فهي من الحيض، وفي وقت الطهر هي من الطهر، فإن رأت الجانب الآخر القصة البيضاء أو اللون الأبيض فتلك القصة البيضاء علامة الخروج من الحيض إلى الطهر. جاء بكل الألوان. أنا أسمع هذا المعنى حتى ندرك إلى أي مدى جاءت شرعة ربنا لتعالج قضايانا، قليلها وكثيرها، حاضرها ومستقبلها، ما حدث منها وما يمكن أن يحدث. وهذا ما أعطى شريعة الإسلام مرونة لا مثيل لها، بل لا وجود لها في تشريع آخر. أي تشريع لكي ننتقل من حكم لحكم جديد يخالف النص لابد من نسخ النص وتغيير. شريعة ربنا لا تتغير، لا تتغير. لذا أجمع الفقهاء أن الحكم لا يتغير، اللي تتغير الفتوى. هل هذا الأمر ينطبق عليه هذا الحكم والحكم الآخر؟ لذا قالوا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال. جاء رجل يوما إلى ابن عطية الجزل، قال يا إمام أملك هذا العام 900 جرد، هل تصلح الحج؟ قال لا، الحج يحتاج 1000. وجاء آخر في نفس المجلس، يا إمام لا أملك إلا هذا الزنبيل من التمر وهذه القربة من الماء، أتوكل على الله وحج؟ قال توكل. فتعجب الحضور، الأول معه 900 درهم يشتريها 100 قربة و100 زنبيل. قال ما هذا؟ قال الأول جاء مستنصحا معتمدا على ماله، فنصحته أن المعتمد على المال لا يكفيه إلا 1000. أما الثاني فجاء متوكلا على ربه فتركته بتوكله، فالله كفيه. إذا هذا أعطى مرونة للعالم حتى في الاجتهاد، في الفهم، في استخراج الأحكام لكل ما يمكن أن يحدث في حياة الأمة. بل القرآن أشار لهذا حين قال ثم إن علينا بيانه. وثم تفيد العطف مع التراخي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه كل التفصيلات، الأساسيات بانت. وما استشكل عليهم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم من واقع من أحداث وضحه النبي لهم. طب والذي يستحدث بعده؟ هذا دور العلماء، ورب العباد وجهنا إليه فقال تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوه. وأولي الأمر هنا طبعا ليس في هذا الموضع وحده، بل في كل موضع. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء أو الأمراء. وقدم العلماء الأمراء، عنت العلماء الأمراء. الكثير منا حصل الأمر في الأمراء، لا، كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء أو الأمراء، إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء، فأهل استنباطهم العلماء وليس الأمراء. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. ومن هنا قال: ثم إن علينا بيانك وكل ابن قيم فتح الله الباب، بل وعد أن في كل جيل سيهيئ الله من علمائه من يستنبط للناس ما تحل به مشاكلهم، حتى لا يشقى الناس في واقع حدث ليس لهم فيه حكم لله، بل الحكم قائم لأن أصوله وأساسيته موجودة، ويحتاج لتوجيه من أهل الاستنباط. أسف إن كنت قد أطلت، لكن أكتفي بهذه العجالة السريعة جدا الوقت ضيق، وأتوب الله جميعا من بعد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده وهو رسول وصفيه من خلقه الخليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، خلاصة القول أن الله عز وجل جعل أساسيات الدين كلها أدلتها قطعية لا تحتمل الخلاف، حتى يحفظ لكل المسلمين دينهم الذي به يدخل جنة ربهم وبه تستقيم حياتهم. أما المسائل الفرعية التي تتغير الزمان وكان أحوال الأشخاص، أعطى الله فيها مرونة حتى تواكب حال كل الناس، ولذلك الخلاف فيها سماها السلف خلاف ليس تضاد أبدا، خلاف أساغه الشارع حتى فهم سلفنا هذه الحقيقة وصارت عند المسلمين المسلمات. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام اجتماعهم حجة، أي العلماء حجة قاطعة، إذا اجتمعوا يبقى النص القطعي لا خلاف، حجة قاطعة. ولذلك جعل الاجتماع حجة بعد نص كتاب السنة، لأن الأمة لا تجتمع على الضلال، إنما اجتمع على الأصول التي اتفق عليها ولا خلاف فيها، فاجتماعهم حجة قاطعة. قال: واختلافهم رحمة واسعة، ليس أي اختلاف، لا، اختلافهم فيما أذن الشارع أن يختلفوا فيه، وجاءت النصوص تدعوهم للاختلاف وتفتح لهم باب الخلاف، وتفتح لهم هذا الباب توسعة على المسلمين ومراعاة لكل ظروف المسلمين. هذا المعنى الخطير قد يغيب على الكثير منا، وظن المشايخ اختلفوا، لا، خلاف العلماء خلاف مأذون فيه واتفاقهم مقطوع به. سقط هذه القاعدة لأن هذا الحقيقة يوجهنا لأمر جلل، هذا من الإعجاز في القرآن. كيف انتقى الله الألفاظ من ألفاظ العرب؟ اللفظ اللي اتفقوا عليه وضعه في الثوابت انتقاء لفظ نقص. لو جئت بكل ألفاظ العربية مكان هذا اللفظ لا استخدم معه، والألفاظ التي أراد فيها الخلاف لو جئنا بكل المرادفات لا يستخدم معنى بغير الذي اختاره الله عز وجل. وهذا ما أحببت أن أسوقه حتى نفهم أن هذا من عظمة هذا الكتاب، وهذا حقيقة من أخطر وجوه الإعجاز التي غابت عن كثير من المسلمين. كيف انتقى الله الألفاظ بهذا الانتقاء العجيب جدا جدا جدا، بحيث لا يستقيم أي معنى في أي موضع في القرآن بغير اللفظ الذي جاء في القرآن؟ يستحيل،
ولذلك العرب حاولوا كل محاولاتهم أن يأتوا مثل هذا القرآن بأتوا الفشل عجزوا كما قال تعالى وهذا موضع التحدي فليأتوا بكتاب مثله إن كانوا صادقين فليأتوا حديث مثله إن كانوا صادقين عجزوا قال بعشر سور مثله عجزوا قال بسورة مثله عجزوا قال بسورة من مثله تشبهه تقترب منه حتى هذه عجزوا لأن الله أعلم بلسان العرب من العرب وأقدر على انتقاء الألفاظ من كل أحد فانتقى ألفاظ القرآن كل لفظ في القرآن تقرأه يلزمك أن تسبح الله عليه لاختيار هذا اللفظ لو عرفنا هذا المعنى لسبحنا الله على كل لفظ على كل لفظ في كل موضع جاء فيه فاستقام المعنى لا يكون إلا به هذا كما قلت وجه من أخطر الوجوه لو علمنا حقيقة لسبحنا الله مع كل لفظ في القرآن الكريم من أول كتاب لآخر كلما قرأناه أو كلما سمعناه هذا معنى خطير جدا 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 أحببت أن أسوق لإخواني حتى نعرف عظمة هذا الكتاب وعظمة هذه المنة الربانية التي أحكمها تعالى بحلم علمه وحكمته وفصلها بعلمه وحكمته وجمعها بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير الوقت انتهى أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ولكم أنفعنا اللهم أنفعنا بهذا القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وتلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل لنا في الدنيا قليلا في الظلمة وفي الجهالة حلما وفي القبر مخلصا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هادية وفي الجنة متخذا رفيقا اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن اللهم اجعلنا إلى الحق من أهل القرآن الذين هم خاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويقيم حدودا ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم احشرنا تحت لواء القرآن اللهم اجعل حجة لنا لعلينا اللهم اجعل حجة لنا لعلينا اللهم اجعل جمعنا إلى الحق مرحومة وتفرقا بعد معصومة ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما اللهم مكننا أمة المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإظهار دينك على كل دين اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشدة يا أرحم الراحمين اللهم احد صف المسلمين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا احقن دماءنا دو جرحانا اشف مرضانا ارحم موتانا تقبل شهداءنا فك أسر المأسورين المعتقلين المسلمين الموحدين اللهم امضي المهجرين هجرتهم اللهم احفظ إخواننا في مهجرهم اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم يا رب العالمين اللهم احفظنا لهم بحفظك وكلنا لهم بعناتك واحرسنا لهم بعينك التي لا تنام اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه اليك الا قضيتها وسترتها برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروا لكم واكثر من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would appreciate if you can wait with us for like a couple of minutes. We have a dear friend for our community, Mayor Rob Gordon, and he wants to address the crowd for 2 minutes. So please make sure that you attend and give him your ears. Mayor Gordon is a good friend for our community, and he helped the community into a lot of stuff. So please welcome him.
Assalamu alaikum. Thank you very much for giving me some time. I'll be very brief. Normally I'm here to share with you our mutual joy and pleasure in what a clean, green, stable, wonderful place it is to live here in Oakville, and how we all get along so well and respect each other. But presently, I'm engaged in a thing called an election, and I need support if I'm going to continue to be your mayor. So I'm only here today to remind you that I'm the only candidate, and indeed the only elected leader in all of Halton, who made a personal donation to the fight against Bill 21 of $10,000. And my council passed unanimous resolutions condemning Bill 21, and we do have to fight Bill 21 to keep that bad idea from spreading. Thank you very much for your time. I pray for your support, and I pray that you will pray for my success. Assalamu alaikum.
Thank you very much, Mr. Burton, and inshallah, we'll have more opportunities to hear from him. He always around us during our occasions. So thank you very much for coming and joining us.
Thank you.